العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أكبر ولله الحمد. ثم أما بعد، أيها الأحباب، لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس ولا ضاعت من قبلها الحمراء، لا يجاد عاقل في أن تاريخ أي أمة من الأمم يؤثر في بناء مستقبلها كما يؤثر في حاضرها وواقع المعاش، ذلك لأنه يشكل لها قوة ارتباط كما أنه مصدر قوة ووعي ويقظة، فهو ذاكرتها التي بقدر ما تسلم لها وتحسن التعامل معها تقوى شخصيتها وتبرز قدراتها ويمتد تأثيرها، ذلك لأن أي أمة لا تعرف شخصيتها ولا ذاتها في هذا الواقع أو في هذا الحاضر على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها تاريخ. ولذلك أدرك اليهود دور التاريخ في الحفاظ على الذات وفي تحقيق العودة إلى عرض الميعاد وبناء الدولة اليهودية، فعمدوا إلى تزييف التاريخ الإسلامي وتشويهه بطمس محاسنه وإبراز النقاط الصود فيه وتوظيف المواقف. ومن هنا تأتي أهمية دراسة التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، ونعيش اليوم مع درس من دروس السيرة مع الأستاذ عيسى عبد العليم، فليتفضل مشكورا.
من فترات التاريخ قد يوجد في الفترات لاحقة أناس عظماء على نفس هذا النمط، لكن أن يجتمع هذا العدد من الرجال العظماء ومن الناس العظماء الذين استوفوا جوانب العظمة من حيث العظمة الروحية والنفسية والسياسية والعسكرية، استحوذوا على العظمات كلها، هذا القدر من الرجال العظماء لم يجتمع إلا في عهده صلى الله عليه وسلم. وقد قلت أننا مطالبون بدراسة هذه الفترة، ما العوامل التي أدت إلى نشأة هذا الجيل، وما هي مكونات هذه العظمة التي خلقت، وهل هذه المكونات مكونات طبيعية يمكن أن تتكرر وأن يستفاد منها، أم هي أمر خارق اختص به هذا الجيل؟ نحن مطالبون بدراسة ذلك حتى نقيس أنفسنا، هل يمكن لنا أن نسير على نفس الطريق وأن نسلك نفس المسلك، وأن يوجد من بيننا الرجال العظماء الذين يسيرون كما ساروا ويتربون كما تربوا. وقلت أيضا أن المنهج الذي رباهم كما يتضح من الدراسة هو نفس المنهج الذي بين أيدينا، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المنهج الذي ربى هذا الجيل من العظماء الذي لم يجتمع مثله قط من حيث العدد، هذا المنهج لا زال بين أيدينا، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، والكتاب محفوظ بحفظ الله، والسنة النبوية قيد الله لها رجالا محصوها وحققوها، فهي موجودة بيننا كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت أيضا أيها الإخوة أن عاملا ثالثا هو الذي لا يوجد الآن، أن هذا الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخص الكريم، وكان الوحي يتنزل عليه بينهم، إلا أننا نجد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا كأننا نعايشه صلوات الله وسلامه عليه، وليس حتما لإقامة مجتمع المسلم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه، لأنه لو كان ذلك حتما ما كان فرضا علينا أن نقيم هذا المجتمع المسلم، بل لو كان وجوده صلى الله عليه وسلم بشخصه ضرورة لاستمرارية الدعوة ما جعلت الدعوة مستمرة، وما جعلت دعوة خاتمة لكل الناس على امتداد الأزمان إلى أن تقوم الساعة. ووقفنا عند عامل إضافي من عوامل التربية كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو عامل الجدة، بمعنى أن الدعوة في بدايتها وفي منطلقها يكون لها من قوة التأثير والاندفاع ما لا يتاح للأجيال اللاحقة، فإن التقبل والاستجابة والحماس لجيل التغيير يختلف عن جيل التقليد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قد يختلف الخلف لأنه ورث ولم ينشئ ولم يقل. وقلت أيضا إن حتى هذا العامل عامل الجدة، وأن الدعوة الإسلامية في طورها الأول كانت جديدة تماما على المجتمع الذي ظهرت فيه. عامل الجدة هذا نجده أيضا قائما بيننا. لماذا؟ لأن الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قد زوى ضوءه وانحصر تأثيره. تلك حقيقة لا مراء فيها، ومن يقول غير ذلك فإنه يخدع نفسه. ونظرة إلى العالم الإسلامي كأمم وكأفراد وإلى فهمه للإسلام تقنعنا وتغنينا بأن الإسلام الآن هو كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام الآن كان غريبا حينما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غريب الآن، لأنه ليس الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أو بعبارة أصح، أن المسلمين الآن لا يفهمون ولا يطبقون الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بل أمر أخطر من هذا، أن الموقف الآن أشد وأقسى من زمن البعثة. لماذا؟ قد يظن لكثافة التآمر وللتبذير الخفي من أعداء الإسلام ولكذا ولكذا، وهذه كلها جوانب حق، لكن كما قلت أن الأمر من حيث الدعوة إلى الإسلام الآن الموقف أصعب من الموقف حينما جاء أو حينما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الدعوي أصعب الآن. لماذا؟ لأنه حينما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأمر واضح، قضية إيمان وكفر، قضية جاهلية وإسلام. فالذين كانوا يدعون هم المشركون، والحدود واضحة تماما بين الإسلام والشرك. لكن الذين يدعون إلى الإسلام الآن هم المسلمون. الدعوة الآن لا توجه لغير المسلم فقط، وإنما توجه للمسلم، لأن فهم المسلم للإسلام الآن ليس الفهم الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن المسلمون مدعوون إلى أن يعودوا للإسلام، إلى أن يسلموا. قد يبدو هذا الكلام غريب لكنه حقيقة. كيف؟ خذ قطاعا من الناس في اي منطقة من مناطق العالم الاسلامي واسأله ما هو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ايه هو الاسلام من الاجيال الحديثة او من الاجيال القديمة؟ استثني طائفة من الناس فهمت الاسلام وقامت تدعو اليه، وهذه قلة قليلة لا تكاد تذكر بالنسبة لجموع المسلمين 1200 مليون مسلم. اسأل اي واحد او اي جماعة ما هو الاسلام الذي تعرفه والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نظرته قد تقول الاسلام ان نقيم الصلاة وان نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان نقيم الصلاة وان نصوم رمضان وان نؤدي الزكاة وان نحج البيت، وينظر الى من فعل هذا على انه واستوفاه على انه اقام الاسلام من جميع جوانبه. لكن لو تأملنا هل هذا هو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ تلك جوانب محدودة يبنى عليها الاسلام بشرائعه بسلوكياته باخلاقياته بجهاده بدعوته بامره بالمعروف بنهيه عن المنكر. ولو كانت قضية الاسلام قضية هذه الاركان ما عانى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمله الى الناس، بل ليس هذا هو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طائفة اخرى قد تزيد قليلا في بعض الاذكار والروحانيات والاوراد وينظر اليها على انها قد احاطت بالاسلام من جميع جوانبه، فهل هذا هو الاسلام الذي دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. طائفة اخرى اعجبت اعجابا عقليا بالاسلام وقد تؤلف فيه الكتب وتدبج المقالات وتحرر الصحف ثم تكتفي بذلك، وقد تهمل اساسيات الاسلام التي تكلمنا عنها من بعض الجوانب. وقد تندهشون ايها الاخوة، ولا اريد ان اسمي اسماء، ان بعض الذين كتبوا الكتابات الاسلامية وعن عظماء الاسلام ويد في كتاباتهم عن حقائق الاسلام وعن العظمات الاسلامية انهم كانوا لا يصلون، وفهمهم للاسلام على انه عظمة وامور عقلية تدرس، لكن احاطة به احاطة شاملة من حيث انه عقيدة وعبادة وشريعة وسلوك وكذا وكذا وجهاد وامر بمعروف ونهي عن المنكر وتغيير شامل للفرد وللمجتمع. لا، هم احاطوا بهذا الجانب وهذا هو الاسلام عندهم. ناهيك بطائفة اخرى ممكن لها في وسائل الاعلام تعادي الاسلام وتنكره وترى فيه معوقا عن الانطلاق، ثقفت ثقافة اعدائنا وتعلمت في مدارسهم وتخرجت في جامعاتهم فجاءت تحمل اسماء المسلمين وتنطق لغة القرآن وتكيد للاسلام وتدس له. يبقى اذا كل هؤلاء يدعون الى الاسلام من جديد، لان الاسلام كل شامل، من انكر بعضه متيقنا فقد كفر به، ومن جهل بعضه يدعى اليه. يبقى اذا ما نختلف او الفارق بين الفترة التي نعيشها والفترة التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق جوهري، انه في زمن البعثة النبوية الشرك واضح والايمان واضح، الصف المشرك متميز والصف المؤمن متميز، وهذه قضية اسهل بكثير من ان تدعو مسلما الاسلام وربما اذا لم تترفق به وتتلطف في الخطاب اليه لكي تدعوه بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة ربما يهب فيك صائحة اسلامي خير من اسلامك، بل جهد الذي يوجه الى المسلمين جهد هائل يعطينا مدى غربة الاسلام، ان الاسلام اصبح غريبا واصبحت له نفس الجدة التي كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ايها الاخوة مطالبون بان ندرس كل هذا، عوامل التغيير ومكونات التربية التي غيرت، واذا كان لنا ان نفعل هذا لابد ان نرى اثر المنهج الذي غير، يعني وجد منهج، المنهج بين ايدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجد عامل الجدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ان الشيء الجديد يعطي حماسا وقوة، العامل استدار الزمن مرة اخرى لكي يوجد. طيب ما مدى التغيير الذي حدث، تأثير التربية الإسلامية من خلال هذا المنهج على المسلمين؟ لكي نعرف هذا التغيير لابد أن نتأمل حال الجيل الأول في جاهليته وفي إسلامه، والتغيير الذي حدث له هو حصيلة منهج التربية. يبقى اذا نحن مطالبون بمعرفة الجاهلية التي كانت قبل الاسلام، هذا كلام قد اثير قبل ذلك لكن لا بأس من المرور عليه في هذه المناسبة لانه بيحصل فيه التباس، اما عن طريق الخطأ واما عن طريق القصد. يعني اذا جاء الناس يتحدثون عن الجاهلية يحصل لبس ويحدث خطأ، الخطأ ده احيانا يكون مقصود واحيانا يكون نتيجة جهالة، فنجد ان الذين يتحدثون عن الجاهلية يتحدثون عن مظاهر الجاهلية، ان العرب كانوا يؤذون البنات، كانوا يشربون الخمور، كانوا يظلم بعضهم بعضا، كانوا يعبدون الاصنام والملائكة والجن الى اخره، وكل هذه مظاهر الجاهلية وليست حقيقة الجاهلية. وهذه المظاهر قد توجد مع اي جاهلية وقد توجد مظاهر غيرها، لكن الجاهليات جميعا تشترك في حقيقة الجاهلية. حقيقة الجاهلية في شرك الاعتقاد وشرك الاتباع، حينما يبعد الناس عن حقيقة الوحدانية وعن حقيقة الاستجابة والخضوع لمنهج الله عز وجل، هذا هو لب الجاهلية، الشرك بحقيقة الألوهية وعدم تطبيق منهج الله عز وجل، يؤدي الى مظاهر الجاهلية التي لا تختلف من عصر العصر. وبهذا الإنسانية الآن تعيش جاهلية كالجاهلية الأولى، مظاهرها مختلفة. يعني في الغرب يوجد حرية أشخاص، الكرامة الإنسانية محفوظة من بعض الجوانب، لكنهم يشربون الخمور ويرتكبون الفاحشة وكذا وكذا. هذه مظاهر الجاهلية. إنما صلب الجاهلية الذي يجمعهم مع العرب ومع الأمم السابقة قبل الإسلام، إن كل هذه المظاهر ناشئة من شرك الاعتقاد وشرك الاتباع. لأنهم لو آمنوا بالله حق الإيمان، ولو عرفوا طريقهم إليه، ولو استجابوا لدعوته، ولو صدقوا معه وأخلصوا له واتبعوا منهجه، لاختفت كل مظاهر الجاهلية. النقطة دي، هذه النقطة لابد أن تكون واضحة، أن الذي يعلم ويدرس مظاهر الجاهلية، إنما الجاهليات جميعا تقول حينما يوجد شرك الاعتقاد وشرك الاتباع، شرك الاعتقاد وشرك الاتباع بعدم تطبيق منهج الله عز وجل. لكن هذا لا يمنع أيضا من أن نتعرف برضو في أثناء دراستنا للسيرة ونتعمق مظاهر الجاهلية، لأنها تفيدنا أيضا في معرفة التغيير. يعني الجاهلية العربية كانت تختلف عن الجاهليات في عصرها، الجاهلية الفارسية الرومانية كذا كذا، فهي كما قلت عبادة أصنام، إنكار لليوم الآخر، واعتقاد بأن الحياة تنتهي بهذه الدنيا وأنه لا بعث، دفعهم هذا إلى طلب اللذات والمتع والتهالك عليها. قوة القبيلة وسيطرتها طاغية، فالفرد خاضع لسلطة وسيطرة القبيلة، فهو منسحق في طاعتها لا كيان له بدونها. أيضا عرف الآباء والأجداد، عرف مسيطر وحاكم ومؤثر لا يستطيعون أن ينخلعوا منه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وعلى آثارهم مقتدون. والعرف الآباء كان يتحكم تحكما رهيبا، حتى أننا يعني ونحن ندرس السيرة نجد موقف يحار فيه العقل ولا يتقبل من إنسان عاقل، كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهو رجل من زعماء القوم وله تجارب ويحتكم إليه الناس ومشهود له على مستوى الجزيرة العربية، ومع ذلك حينما يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أعلم يا محمد أن دينك حق، ولكني أخشى أن أعير بأني أترك دين آبائي وأجدادي. بيمثل ضغط عرف الآباء والأجداد وتأثيره على عقول الناس. حقا كان للعرب في جاهليتهم بعض الفضائل لا تنكر، كانوا كرماء وكان فيهم شجاعة، لكن حتى هذه الفضائل تشوهت. فالكرم والبذل والعطاء كان رئاء الناس اذا كان يقابل حسن السمعة والتمدح والشهرة بين الناس ينفق، انما اذا كان غير ذلك واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لا يشاء الله اطعمه، بحتى هذا الكرم ليس كرما في حقيقته انه مظهر رياء، الشجاعة تحولت الى سلب ونهب ومقاتلة وظلم. كل هذه المظاهر التي تشوه الشخصية الإنسانية والتي كانت سائدة في جزيرة العرب، هؤلاء الناس هم الذين رباهم منهج القرآن وتربوا عليه وأصبحوا المجموعة المؤمنة التي استوفت العظمات كلها التي تحدثنا إليه تحدثنا عنها، استوفتها وخلق جيل فريد لم يجتمع في فترة من فترات التاريخ فيما بعد، وإن كان يوجد كأفراد في كل جيل من الأجيال. كيف تم التغيير؟ كيف؟ هنا وقفة، لأن هذا الأمر لابد أن يكون واضح. كما قلنا المنهج موجود، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو لم يتغير. طب ما الاختلاف؟ الاختلاف في أنهم حينما تلقوا القرآن تلقوه وصاغوا حياتهم في جميع جوانبها وفقا لتعاليم القرآن، في جميع الجوانب، حياته الشخصية، في منزله، في تعامله مع الناس، في نظرته إلى السماء، في نظرته إلى الأرض، في تعامله مع الأشياء، كل منطلقاته تبدأ وتنتهي من كتاب الله عز وجل، مش أي عوامل تربوية أخرى. وليس هذا لعدم وجود المؤثرات الحضارية في ذلك الوقت، يعني اقتصارهم على الأخذ من القرآن والتلقي منه وصياغة حياتهم وفقا لتعاليمه ونشأتهم عليه وعدم الأخذ من أي مصدر آخر، لم يكن ذلك لأنه لا يوجد مؤثرات حضارية من حولهم. كان موجود، كانت موجودة الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني، الفنون الفارسية والأساطير الفارسية موجودة، القانون الروماني، بل أكثر من ذلك كان يوجد من بينهم حضارة يهود وثقافة يهود. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فهموا تماما أنه لكي ينشأ المسلم التنشئة الحقيقية عليه ألا يتلقى من أي مصدر آخر، حتى أن سيدنا عمر رضوان الله عليه حينما لمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نظر إلى صحيفة فيها آيات من التوراة في يده، في يد سيدنا عمر، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب وقال له ألقها، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ليست القضية قضية غضب لمجرد ان عمر حمل صحيفة مغايرة لمبادئ الدولة في ذلك الوقت، انما القضية قضية منهج، انه لا يصح التلقي من اي منهج اخر. هنا فيه وقفة، لان الكثيرين من اعداء الاسلام يشوهون عن قصد. ليس معنى هذا ان المسلم في حياته اليومية العملية يتجاهل ما وصلت اليه الانسانية في امورها الحياتية. يعني نفرق بين امرين، ودي نقطة دقيقة، بين صياغة حياة المسلم وعلاقاته وتعامله وكل ما يتصل ببناء الشخصية الإسلامية، الشخصية الإنسانية، وبين استخدام منجزات الحضارة الإنسانية في تيسير الحياة اليومية للإنسان، او بالتعبير الحديث اذا صح ذلك، العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية، او ما يسمى بعلوم التكنولوجيا. العلوم التطبيقية الحكمة ضالة المؤمن، اما وجدها فهو احق به ان يبحث وان يجتهد وان يستفيد من التقدم العلمي. لكن فيما يتصل بصياغة الشخصية الإنسانية لابد أن يقتصر على منهج واحد فقط، وهو منهج القرآن الكريم الذي ربى الجيل الأول. هذه الحقيقة أيها الإخوة التي يغفل عنها جل المسلمين. أعداء الإسلام يفهمونها فهما دقيقا، يعرفون ان التغيير في حياة المسلمين يبدأ يوم ان يعودوا الى كتاب الله والى سنة رسوله، لا لكي يتلوا ولكي يقرأوا ثم ينصرفوا، انما لتصاغ حياتهم ولكي يربوا ويكونوا وفقا لمقاييس الاسلام ومعايير القرآن. والجهود مكثفة وجهود عاتية منذ القديم، لكن هذه الأيام أخذت مظهر جنوني إن صح التعبير لمحاولة قطع أجيال المسلمين، بل قطع الصغير والكبير عن منبع التلقي الأول. ونحن هنا في عالمنا الإسلامي تطحننا المشاكل المصطنعة والفقر المرتب له والمشاكل الحياتية ومشاكل صراع المجتمعات، حتى نغفل عن اللجان التي تجتمع وتنفض والمؤتمرات التي تنظم وتتحول الى خطط عملية للتنفيذ، وكل الهدف قطع اجيال المسلمين عن التلقي من منهجهم الاول من كتاب الله وسنة رسوله. بعض الناس يقولون ان حملة الدعوة الاسلامية يتكلمون كلاما لا دليل عليه. لنمضي معا مع الأدلة الواقعية الثابتة التي يعني لا يستطيع أن يكابر فيها أحد، والتي تبين بالدليل العملي أن النية مبيتة لقطع تلقي أجيال المسلمين من كتاب الله وسنة رسوله وصرفهم عنه مع سبق الإصرار، وأن تبدأ مؤتمرات تجتمع وتنفض وتقرر ثم يتحول هذا في بلاد المسلمين جميعا الى تطبيق عملي يصل الى جزئيات الجزئيات هذا التطبيق لكي يمحى اي اثر للتلقي القرآني.